وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
وحبيبه صلى اللهم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واتبع خطاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. لازلنا مع ربيع القلوب في ربيع الشهر مع محمد صلى الله عليه وسلم، داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن محمدا صلى الله عليه وسلم كانت الدعوة تشغل باله وتسيطر على كيانه، فكان يقوم بها ويقعد ويتحرك ويسكن ويتكلم ويصمت. كان محمد صلى الله عليه وسلم داعية من طراز فريد، اتخذ كل الوسائل ليقنع الناس وليهدي الحيارى، وطرق القلوب برقة ودخل إلى النفوس بمحبة، حتى استطاع أن يحول وجهة الناس من الباطل إلى الحق، وأن يأخذ بأيديهم من الغي إلى الرشد، وأن يقف بهم على صراط الله المستقيم. اتخذ لتحقيق ذلك وسائل: التكرار، وقد تحدثنا عنه، ثم لباقة العرض، وقد ذكرنا لها نماذج في الحلقة السابقة. وها نحن ندلف مسرعين إلى ما تبقى من شروط عند مدارس الإعلام الغربية لنشر الدعوة وللإقناع بالفكرة ولجذب الأنصار إليها. انتهاز الفرص واستغلال المناسبة. إن محمدا صلى الله عليه وسلم كانت دعوته معه، وحيثما وجد أرضا خصبة فإنه يغرس، وحيثما وجد أذنا تسمع فإنه يتكلم، وحيثما وجد فرصة سانحة فإنه لا يفوتها. يستغل المناسبة ليغرس أصول الخير في قلوب الناس. إن محمدا صلى الله عليه وسلم أدواته لا يضعها في بيته ولا يجعلها مذخورة عنده، وإنما أدواته معه في كل مكان. يستغل المناسبة والظرف الحاضر الذي يساعد على تجييش القلوب وتحضير النفوس للانفعال بالقول، يستغل ذلك كله ليلقي الحكمة فتكون كالشربة الجميلة التي يشتاق إليها الظمآن. من المعاني الإسلامية التي جاء بها الإسلام تحقير الحياة الدنيا، وأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة، وأنها تغر المغرور، وأن خطبها كبير وخطرها وأن خطرها عظيم. هذه الحياة الدنيا إنها ساعة، ولكن النفوس تتعلق بها ولا تزال تميل إليها وتركن، وتحب المتاع وتخلد إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبرز حقيقة الدنيا من خلال مثل حسي، فيغتنم الفرصة ويهتبل السانح حتى يغرس المعنى في قلوب الناس. يمرون ويمضون فيجدون جديا أسك، وفي بعض الروايات شاه شائلة. أيا كان، فإنه شيء حقير على أهله إن كان جديا أسك قد نفق أو مات أو شاة شائلة سلخاء لا قيمة لها ولا وزن تركها أهلها لم يهتموا بها، لأن العربي يأنف من أن يكون عنده في غنمه جدي أسك أو شاه شائلة، يرفض هذا المعنى. فلا بد للأعرابي أو العربي أن يتخلص من هذه الشاه أو من هذا الجدي. مر النبي بالصحابة عليه فنظروا، والضعة في قلوبهم والحقارة تخرج من عيونهم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: أترون هذه الشاه هينة على أهلها؟ قالوا: من هوانها ألقوها ورموها، لا قيمة لهم عندهم، إنما هو شيء حقير تخلصوا منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها. انظروا إلى جمال الكلمات في الموقف، وانظروا كيف حضر المناسبة ليتكئ عليها في تحقير الحياة الدنيا التي تغري كثيرا من النفوس. للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها. ويستغل النبي صلى الله عليه وسلم المناسبة أيضا ليؤكد مكانة العمرين أو البكرين، ليؤكد مكانة أبي بكر وعمر. إن الرجلين الكبيرين في الإسلام لهما منزلة عظيمة عند الله وعند رسول الله وعند المؤمنين. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد هذه المكانة، فاستغل المناسبة وأشار في الظرف بكلمات قليلة لتغرس هذه الحقيقة الكبيرة. الصحابة في المسجد يرمقون خروج رسول الله إلى الصلاة، وقد دلف إليه في بيته أبو بكر وعمر، ثم خرج وهو يتوسطهما، أبو بكر عن اليمين وعن الجهة الأخرى عمر، وبينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأعناق مشرائبة تنتظر، والعيون تحدق إلى الباب ترقب خروج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج بينهما ونظر الناس إليهم، فاستغل النبي هذه المناسبة ليؤكد مكانة البكرين أو العمرين، فقال صلى الله عليه وسلم: هكذا نبعث، هكذا نبعث. إن الصورة التي رأيتم لهي الصورة التي نكون عليها يوم القيامة. إنكم ترون رسول الله بين صاحبيه، بين أبي بكر وعمر. إن هذا القرب الجسدي لهو قرب في المكانة وقرب في المكان يوم القيامة. هكذا نبعث، هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم يتكئ على المناسبة ليؤكد هذا المعنى الجميل. من المعاني الإسلامية التي جاء بها الإسلام أن السؤال ذل، وأن الاستغناء عن الناس عز، وأن أعظم ما يأكل الإنسان مما عملت يده. في أدبيات أرسطو: إن السؤال ذل ولو إلى أين الطريق. هذا المعنى الكبير الذي قاله هذا الفيلسوف هو جزء من أدبيات الإسلام الكبير. هذا المعنى، معنى أن السؤال ذل وأن الاستغناء عن الناس عز، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكده في أكثر من مناسبة. ذلك لأن الحكمة تقول: خذ ممن شئت تكن أسيرة، وأعطي من شئت تكن وزيرة، واستغني عمن شئت تكن نظيرة. وإن الذين هانت عليهم نفوسهم لا يمكن أبدا أن يشعروا بعزة دين أو بكرامة وطن أو بحرمة مقدسات. فإذا تجرع الإنسان الذل فإنه يصبح هينا على نفسه فيهون على الناس. ومن يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. وحرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد على معنى عزة المؤمن وعلى كرامة المؤمن، فاستغل المناسبة. حكيم بن حزام ذهب إلى النبي يسأل ويطلب، فأعطاه النبي، ثم سأل حكيم فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم التفت إليه وإلى كل سائل يريد أن يطلب من الناس فينفق من نفسه ليأخذ من جيوبهم، فقال له: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، هذا المال حلوة خضرة، حلو طعمه، خضر لونه، فهو يغري ويغوي، من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس وبتطلع لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. هذه كلمات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صادفت مكانها في قلب حكيم، عرفته حقيقة لولا المناسبة ما عرفها. والنبي صلى الله عليه وسلم اتكأ على المناسبة لحالة قلب حاضر ومشاعر متقدة، ليؤكد أن السؤال لا يكون ولا ينبغي بحال من الأحوال، وأن التطلع إلى ما في يد الآخرين هو تطلع نهم. أصحابه قلوبهم مساحتها كبيرة، هيهات أن تمتلئ بقليل أو أن تقنع بكثير. استغل النبي هذا المعنى الكريم الكبير ليؤكد لحكيم ولكل سائل متطلع لما في أيدي الناس، إن هذا المال حلو أو خضرة حلوة، والذي يطلبه وهو يعني رافض له أو يأخذ منه ما يقتات عليه فإنه يشعر ببركة ويشعر برضا. أما من يطلب المال ويسأل الناس بنهم فهو كالذي يأكل ولا يشبع. صادفت هذه الكلمات موقعها في قلب حكيم، فما كان منه إلا أن قال: والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا. أقسم الرجل من أثر النصيحة في قلبه ألا يسأل أحدا بعد رسول الله، مهما اشتدت فاقته وعظمت حاجته فإنه لن يطلب من الناس أي شيء. إن الكلمات صادفت موقعها، وإنها كشربة جميلة سقاها النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم، فارتشفها على ظمأ زلالة ألذ من المدامة للنديم، فهتف يقول: والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك. وقد كان الرجل وفيا لوعده مع رسول الله، عرض عليه أبو بكر المال فأباه وفاء لوعده مع الرسول، وعرض عليه من بعده عمر فأباه وكان وفيا لوعده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يستغل المناسبة ليؤكد هذا المعنى. يأتيه سائل: أعطني يا رسول الله، وإن محمدا لكريم وهو أجود من الريح المرسلة. وإن السائل كان يسأل فيعطيه حتى يشبع، وإذا لم يكن عند النبي من شيء فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من السائل أن يبتاع على حساب النبي، ولكننا في هذه المرة مع رجل يسأل النبي، والنبي أراد أن يعطيه التعليم لا ولم يرد أن يعطيه شيئا قليلا يقتات به أو مالا يسيرا يكتنزه أو يضعه في جيبه، إنما أراد أن يعلمه وأن يعلم الأمة. لماذا لم يعطيه النبي؟ لعل النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ فيه قوة. يشير إلى ذلك آخر الحديث كما سنتعرف عليه. نظر النبي إليه وهي نظرة بصير، فقال له: أعندك شيء؟ في بيتك شيء؟ قال: عندي حلس، كساء على ظهر البعير ملاصق له، ألا ما أقله؟ ألا ما أتفه؟ ألا ما أحقره؟ عندي حلس، نفرش بعضه ونلبس بعضه. إذن هو من بيت فقير مدقع الفقر، ذهب يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم شيء. ما أسهل على النبي الكريم أن يخرج شيئا من جيبه أو أن يطلب له عطاء من بيته، ولكنه التعليم الكبير الذي يورث الأمة عز من خلال الأكل مما عملت اليد. عندك شيء؟ عندي حلس، نفرش بعضه ونلبس بعضه. فقال له النبي: ائتني به. وعرضه النبي للبيع في مزاد علني: من يشتري هذا الحلس؟ فقال رجل: أشتريه بدرهم. فعرض النبي الأمر مرة أخرى على الناس: من يشتري؟ من يزيد في الثمن؟ فقال ثان: أشتريه بدرهمين. فباعه بدرهمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: خذ الدرهمين، اشتري بأحدهما قدوما، واشتري بالآخر طعاما وانبذه إلى أهلك، ثم اذهب واحتطب، ولا أراك إلا بعد 15 يوما. ووضع عودا في القدوم. إنها بركة النبي وتعليم خاتم المرسلين. فانطلق الرجل بقدومه يبحث عن عمل أوصاه به النبي، فذهب يجمع الحطب، فعاد بعد 15 يوما وقد جاء ب10 دراهم. إن الرجل كان يطلب درهما، فها هو يجيء ب10 دراهم، تعب في تحصيلها وعرق من أجل أن يجمعها، وإن الطعمة بالعرق لها طعم جميل، وإن الأشراف يتذوقون طعمتهم إذا شموا فيها رائحة العمل، كذلك يفعلون. إنه عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المكسب ب10 دراهم، يستطيع أن يغني بيته وأن يكف نفسه عن السؤال. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هذا خير من أن تأتي يوم القيامة والمسألة نكتة في قلبك، هذا أفضل لك. ثم قال له: إن هذا المال لا يحل إلا لـ3: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفزع، أو لصاحب دين غرم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا الدرس الكبير من خلال هذه المناسبة، فعلمه أن لا يسأل، وعلمه أن يعمل، وأشار إلى أن وسائل العمل موجودة لو كان قومي يعقلون. خطبت ذات مرة ودخلت إلى مسجد كبير أخطب الجمعة فيه، فتكاثر السائلون والفقراء الذين يمدون أيديهم إلى الناس أمام بيت المسجد، أمام المسجد، كل يؤمل في عطاء يأخذه من خلال السؤال للآخرين. وخطبت الجمعة عن هذه المعاني، فلما فرغت من الصلاة قال لي من كان يرقب الفقراء خارج البيت، لا أقول الفقراء، من كان يرقب المتسولين خارج البيت، بأنهم ساعة أن سمعوا هذه الكلمات منك تركوا المسجد وولوا مسرعين وبحثوا عن مكان آخر. ذلك لأن الكلمات مست موقعهم، ولأن الكلمات قطعت تبرير سؤال العاجز. ذلك لأن العجز ليس في القوة وإنما في الإرادة، ليس في الجسد وإنما في التفكير. وصدق من قال المسألة مش مسألة فقر، إنما هو فقر الرأي. هذه هي الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم يرتكز على هذه المناسبة ليؤكد هذا المعنى الكبير. مجلس العلم، العلم له مكانته الرفيعة، والعلماء لهم منزلتهم المكرمة عند الله. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومجلس علم تحفه ملائكة وتغشاه رحمة وتتنزل عليه السكينة ويذكر الله أهله في الملأ الأعلى. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبرز هذه المكانة لمجلس العلم، فاستغل المناسبة في مجلس علم يعلم فيه محمد صلى الله عليه وسلم الناس. أقبل ثلاثة، أما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة أو في الحلقة فدخل فيها، وأما الثاني فجلس خلفها، وأما الثالث فلم يكترث بل ولى وأعرض. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم عن هؤلاء النفر، عن هؤلاء الثلاثة، أما أحدهما فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، وأما الثالث الذي أعرض ولم يسمع، الذي ولى مدبرا ولم يكترث فأعرض الله عنه. إن الشيء إذا قيل في مناسبته فإنه يجمل. وأهل البلاغة يقولون لكل مقام مقال، وخير المقال ما وافق الحال. ليت الذين يسمعونني يعيشون الناس في مناسبتهم، ولا يحاولون أن يأتوا بشيء يخالف المناسبة فتتلقاه النفوس بالنفور والإعراض. أحيانا يدعى الخطباء إلى كلمة في فرح، فتجد الخطيب لا يتحدث عن الفرح ولا عن أدب الزفاف أو الزواج، وإنما من الممكن أن يتحدث عن ذم الدنيا، أو يتحدث عن فقه الطلاق، أو ربما تحدث عن عذاب القبر ونعيمه، أو عن الموت وسكرته، أو غير ذلك. إن هذه الأمور لا بأس أن نتحدث بها، لكن ليس في هذا المقام. فلكل مقام مقال، لا بد للداعي أن يعيش المناسبة وأن يرتكز على الحاضر ليجيش القلوب، فإن الكلمات القليلة سوف تغنيه عن الخطب الطويلة. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد فرغ من جنازة رجل من الأنصار، ميت دفنوه، حي كان يتحرك أصبح تحت التراب ساكنا، أخ لهم كان يعيش معهم انقطعت الوشيج بينه وبينهم. هذا المعنى حاضر في نفوسهم، أجواء الحزن مرتسمة وسحابات الهم داكنة في أفقهم، والصوت الجنائزي الحزين يتردد في آذانهم. في وسط هذه الأجواء النبي يستغل المناسبة ليقول كلمات قليلة، ولهي أوعظ من الخطب الطويلة. قال إخواني لمثل هذا فأعدوا. أرأيتم محمدا وكيف ارتكز على المناسبة ليقول كلمة صغيرة أو جملة قليلة الكلمات عظيمة الفائدة، إخواني لمثل هذا فأعدوا. من طرائف المواقف، بعد الثانوية أرادوا أن يكرموا الأوائل على المحافظة، وكان لي شرف هذا التكريم. ذهبنا وجاءوا بمسؤولين كبار ليكرموا الأوائل ويخطبوا فيهم. فتحدث مسؤول كبير وبدأ خطبته بهذه الآية: إي والله، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وجدت صدمة في قلبي وألما في نفسي، لا للآية التي سمعتها، وإنما لأنها لا توافق المناسبة التي أعيشها، مع أني في وقتها كنت أزغب الريش والحواصل، ومع ذلك كان ذوقي مصقولا. عجيب، هذه مناسبة. قولي يا أخي، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. قل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عيش المناسبة. أما أن تكون في فرح وتقول لي يعني على الأعناق حملوه وفي القبر وضعوه، لا يا أخي، ليس هذا مقاما يتسق فيه هذه الكلمات. وأجل الغرائب العجائب، عندما نذهب للعزاء أو لموعظة على القبر فنسمع بعض كلمات عجيبة. يتحدث البعض عن فقه، عن كلمات عن الطلاق وعن كلام لا معنى له، إنما لابد أن يتأسى الدعاة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيعيش المناسبة. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش المناسبة أيا كانت هذه المناسبة، بذهن حاضر وعقل متقد وبقلب واعي وبكلمات تناسب المواقف، حتى لو كانت الكلمات تصحح أخطاء أو تغير مفاهيم. من المناسبات التي حضرها النبي صلى الله عليه وسلم: فقد ولده إبراهيم، وللوالد الواله الذي يفقد ولده ألم في صدره ودمعة في عينه لا يستطيع أن يحبسها ولا يستطيع أن يكبتها. وصادف ذلك قدرا أن الشمس انكسفت في هذا اليوم، فقال قوم من فقه أنفسهم: انكسفت الشمس لوفاة إبراهيم ابن رسول الله. إن محمدا صلى الله عليه وسلم لو كان يريد سلطة أو يبحث عن مكانة بخرافة لصدق هذه الكلمات وأعلى بها شأنه، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم يرفض أن يحمد بما لم يفعل، ويأبى أن يرفع بخرافة لا قيمة لها. إن الناس قالوا بأن الشمس قد انكسفت والقمر أصابه الخسوف حزنا لفقد إبراهيم ابن رسول الله، فاستغل النبي المناسبة واستغل هذا الخطأ ليصححه بمفهوم جميل: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ثم قال للناس: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. انظروا إلى النبي وهو يصحح المفهوم. إن حرارة الفقد ولوعة الحزن لم تثنيه عن تصحيح خطأ وأن يستغل المناسبة لإبطال خرافة. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يعذب الله بهما من يشاء، فإذا رأيتموهما في حالة كسوف أو خسوف فصلوا وادعوا الله عز وجل. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم يتكئ على المناسبات ليغرس أصول الدعوة وليغرس أصول القيم النبيلة التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. ومن المناسبات أيضا وهو النبي المعلم التي يتكئ عليها ويتخذها وسيلة لتصحيح مفهوم ما فعله ابن اللتبية. ابن اللتبية مبعوث الدولة من قبل حاكمها محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل ليجمع الزكاة، فذهب الرجل وجاء بمالين لا بمال واحد، وجاء بنوعين لا بنوع واحد، جاء ليقول للرسول وللناس هذا لكم وهذا لي. يا الله، مبعوث دولة الهدية في حقه رشوة، لا يجوز له أن يأخذ شيئا أبدا، ولا يجوز أن يتقوت أو أن يكسب لنفسه وهو مبعوث للدولة. أصبح مثل ابن اللتبية مثل حي في هذه الدنيا، باسم العمل ومندوب العمل يخرج ليتاجر، يجمع ما يجمع ويقول لك أنا مندوب العمل، مبعوث دبلوماسي، بدلا من أن يهتم بمصلحة البلد أو الشركة التي ذهب من أجلها يذهب ليعقد الصفقات هنا وهناك ويقول لك أنا ما أنا مسافر على حسابهم. هذا لا يجوز. ابن اللتبية مبعوث حاكم الدولة، مبعوث حاكم الدولة محمد صلى الله عليه وسلم، جاء بمالين، مال له هذا لي وهذا لكم. فارتقى النبي المنبر واستغل المناسبة ليصحح، ليقول صلى الله عليه وسلم ما بال عامل أبعثه فيما ولاني الله عليه، فيأتي ويقول هذا لكم وهذا لي. هلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه وينظر أيهدى إليه أم لا، والذي نفس محمد بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء يوم القيامة بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاه طيعر، يأتي بذلك يحمله على عنقه يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم محمدا الرسول وهو يصحح هذا الخطأ ويقف أمام هذه اليد التي أخذت الرشوة في طريق أو بطريق هدية، أراد أن يصحح هذا المفهوم وليقول لمثل هذه النوعية من تكسب وهو مندوب لغيره من غير عمل يده ومن غير أن يكون له كسب فيه، فإنه يأتي يوم القيامة يحمله على عنقه. فمن سرق بعيرا حمل البعير، ويا لثقل البعير، ومن سرق بقرة حمل البقرة، أو شاة أو بنكا أو أرضا، فإنه يأتي يوم القيامة يحملها على عنقه. هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم يستغل المناسبة ليؤكد معاني الإسلام. الرابعة، خبرة الداعي بالنفوس ومعرفته بأحوال المخاطبين. يا جماعة، الناس ليسوا سواء، وللقلوب أقفال وللأقفال مفاتيح، بعض الأقفال تفتحها كلمات وبعض الأقفال تفتحها مواقف، وبعض الأقفال تفتحها شدة، وبعض الأقفال يفتحها الحوار الهادئ الجميل. وإن الداعية في كنانته أسهم متعددة، يوجهها أحيانا أو يوجه منها في الوقت المناسب للأفراد الذين يتناسبون معها. إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان خبيرا بنفوس من حوله، ولذلك إنه الطبيب المعالج الذي يحدد المرض ويشخصه جيدا ويشخص له العلاج المناسب. طبيب ليس بطبيب من لا يملك إلا دواء واحدا يصفه لكل مريض. إن الأمراض متنوعة، وبالتالي لابد أن يكون الدواء متنوع. هذا محمد صلى الله عليه وسلم يتعامل مع أنواع من البشر وهو بنفوسهم خبير، يسبر غورهم ويعرف حقيقة مشاعرهم ويتفرس وجوههم فيعرف ما في قلوبهم. من الناس الشجاع الذي يستطيع أن يعبر بكلمته عن نفسه، ومنهم الحيي الذي تتعثر الكلمات على شفتيه وترتطم مطالبه بأسوار الخجل فلا يستطيع أن ينفد إلى الآخر. محمد يعرف الفارق بين الاثنين، يجلس في بيت عائشة صلى الله عليه وسلم جلسة رجل في بيته، ويضع مرط عائشة على رجليه، يدخل أبو بكر عليه فيقضي إليه حاجته والنبي على حالته ثم ينصرف، ويدخل عمر يقضي حاجته والنبي على حالته لم يهش له. فلما دخل عثمان اعتدل له النبي وتهيأ له وفزع، ثم قضى إليه حاجته وانصرف. فقالت له عائشة: يا رسول الله، ما رأيناك هششت لأحد أو فزعت لأحد كما فزعت لعثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن عثمان رجل حيي، وأخشى إن جاءني على حالتي ألا يبلغ إلي في حاجته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إن محمدا صلى الله عليه وسلم خبر طبيعة عثمان، فعرف أن دخول عثمان عليه وهو على حالته هذه سيمنعه من أن يجلس فضلا عن أن يتكلم، والنبي خبير بهذه الطباع. فاعتدل لعثمان واستقبله وهش له حتى يمكن عثمان من الكلام. هذا هو محمد، وهو صلى الله عليه وسلم نفسه يقول: إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، وإن الذي أدع أحب إلي من الذي أعطي. هذا عنوان لمعان كثيرة سوف نسردها في الحلقة القادمة إن شاء الله، مع الركن الرابع من أركان أو وسائل نشر الدعوة، ألا وهو الخبرة النفسية بأحوال المخاطبين. هذا بالله التوفيق، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.